مرحبا بكم في برنامج زينة الحياة، وفي الجزء الثاني سنركز على موضوع حيوي وهو تنمية الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال. وكلنا نعرف أنه هذا هو الجزء الثاني من حلقة الذكاء الاجتماعي لدى الأطفال، وسنتعرف على كيفية تنمية هذه المهارة وأهميتها في العصر الحالي. وحلقة اليوم بعنوان المشاعر الذكية، معي أنا فايزة الشعباني من الإعداد بشرى أحمد، وبصحبة الضيفة والأخصائية المختصة إسراء مهيب. فأهلا وسهلا بكم. نذهب إلى سؤال الاستطلاع، وكان سؤال الاستطلاع: هل ترى أن الذكاء الاجتماعي مهم في حياة ابنك؟
طبعا الذكاء الاجتماعي مهم ومهم جدا في حياة الأطفال، حيث أنه يخلي الطفل عنده قدرات أنه كيف يتواصل مع الآخرين، كيف يتعامل معهم، وحتى على مستوى مستقبلا كيف أنه ينمي مثل هذه المهارات. برضو تخلي عنده روح وما يستحي ولا أنه يخجل، سواء حاليا أو في المستقبل. بالنسبة للمواقف، احنا الأطفال البدويين لو نلاحظهم أكثر، الأطفال تلاقي عندهم ذكاء اجتماعي. ليش؟ لأن الآباء يكونوا مرافقين لهم في كل شيء، يحاولوا يتعلموا منهم، يراقبوهم، فكذا كذا الطفل في مرحلة في هذه المرحلة هو أساسا يتعلم، فلما يخرج مع أبوه ويشوف كيف يتعامل معهم ياخذ الصفات هذه منه، وتلاقيهم يعرفوا يتعاملوا بشكل فظيع ورهيب.
الذكاء الاجتماعي ضروري اي اب ولا اي شخص انه يتمنى انه يكون طفله عنده الذكاء الاجتماعي. يعني لو الابن يكون عنده الذكاء الاجتماعي زي طفلي، وهذا تلقوه يجي عندي: يا بابا يا كذا كذا، يبرمنا ويخرج مني كل حاجة ويشتو، يكون يعني تلقوه محبوب ومحبوب عند الناس كلهم. أما الطفل الذي يكون ليس عنده ذكاء اجتماعي وكذا، وتحد يتكلم وقام قفز لا وكهك، قام قابلك كلام رديء وقابلك هذا لا والله. أما الأطفال ضروري يكون عندهم ذكاء اجتماعي، وهذا إن شاء الله يكون كل الأطفال.
بالطبع، أولا يظهر عند الأطفال الذكاء الاجتماعي في عدة مواقف، مثلا انه يتعامل بطريقه حلوه او كذا موقف معين. واحيانا نلاحظ انه عندما يتفاعل مثلا بلطف مع صديقه او شخص كذا ينقذب له هذا الطفل، يعني يصدمك انه برده فعله والوعي، وانه مثلا يتفاعل بايجابيه على حدث ما، وله القدره على فهم مشاعر الاخرين ومشاعره، ما يجعلك تشعر انه هذا الطفل بمستوى عالي من الوعي.
طبعا مره من المرات اتاخر المدير على مصطفى في المدرسه، وقد غلقوا المدرسه والمدير قد خرج، قال انتظر المدير لما يجي لك لهنا. اتاخر عليه اكثر، صادف واحد بالشارع قال له ممكن اتصل، قال له ايوه. اتصل على صاحب المدير، تليفون المدير مغلق، اتصل علي مغلق، قال له اكتب له رسالة. ما جاوبتش بالرسالة، يعني ما وصلتش الرسالة عندي. بعدين اتصرف وقال لصاحب المتر يمكن وصلنا للبيت وحاسبك بالبيت، قال له ايوه، قال له خلاص وصلنا للبيت وانا حاسبك بالبيت. واتفقوا هو بسر على 2000 ريال، طلع على البيت ووصل لهنا وحاسبه.
موقف اجتماعي لولدي أحمد، الولد رقم 4 طبعا في الأسرة، عمره 7 سنوات. قبل يومين طبعا كان في معه صندل مقطوع، بالصدفة شفته قدوم يمشي كده لعندي بمشيرفة هذا الحال جنبنا، تمام. هو كده مصاحب 2 أخدام متعانقين يمشوها جلوسة بمقوع، تمام، أخدام يعني أحفاد بلال، تمام. فكان الموقف كذا ظهر التعقب لي واللي كان حولي من جنبي، يعني قال لي: نذير شوف ابنك أحمد يمشي هو صاحب الاثنين عيال فلان. قلت له شوفه هو مركز ومشي يتقابل، المهم وصلوا له هناك، تمام. ومباشرة اللي كان ماسك له كذا بالعنق بالرقبة ويمشوا مصاحبين، وصلوا وشال الصندال وخيطه ورجعوا وظبطوا يعني تمام. طبعا هون بنفس العمر تقريبا. بعدين قلت له ايش الحديث اللي كان بينك وبين هذا؟ قال له والله قال كتب شغل له انه معي صندال وما شاء الله يا شاء رحمه الله عروس والله كذا. طبعا احمد نذير قام صنعاء وهو يشوف اعتقد اخذ الموضوع الخادم هذاك بجد. و
ولتعلموا جميعا أننا سعيدون جدا لسماع استطلاعاتكم وأفكاركم. الجو العائلي المليء بالألفة والحرية المتاحة في الحوار والنقاش تجعل من الطفل سريع التعرف على مشاعره وقادر على التحدث بثقة وبشخصية قوية تمنح فرصة تطوير مهارته. فكيف يمكن للأطفال التعرف على مشاعرهم والتعبير عنها بشكل صحي؟
ممتاز. هذه مهمة جدا للمستمعين اللي أو أولياء الأمور اللي عندهم مشاكل اللي قلت لك في بداية الحلقة أنه تظهر المشكلة في أنه الطفل مش عارف إلا نوعين من المشاعر الفرح
والحزن
أو أنه أنا أكون مبسوط وأضحك وأن أنا أبكي ومتضايق. هذول الاثنين. كيف أنا أعلم طفلي وأبدأ له؟ هذه يعني ترك زي ما يقولوا إيش يعني تغشيشة كده بتجيبها لأولياء الأمور على الـ على الـ على الهواء يعني اللي هي إنه أنا كيف أعلم طفلي يعبر عن المشاعر من الصفر. أول شيء أعلمه أسماء المشاعر وأنواع المشاعر هذه. أوكي إنه في حاجة اسمها زعلان، في حاجة اسمها مبسوط، في حاجة اسمها قلقان، في حاجة اسمها متوتر، في حاجة اسمها منزعج، في حاجة اسمها حزين، في حاجة اسمها مستاء، في حاجة اسمها غاضب، في حاجة اسمها متضايق، في حاجة اسمها فهمتي شوفي كيف التقسيم. طبعا أيوة. لو أي واحد مولي الأمور الآن أو لي الأمور أو المستمعين يفتح الآن في تلفونه كده وهو يسمع البودكاست يكتب أنواع المشاعر على جوجل بس أوكي أنواع المشاعر حتظهر لك ما يقارب أكثر من 23 شعور. أوكي يعني أنت يمكن نفسك ما كنتش عارف أنه هذه
موجودة.
في التعرف على المشاعر حاجة جدا مهمة. أول حاجة تعرفها أسماء المشاعر، ولو صادفك خلال مرحلة تعليمها أسماء المشاعر مواقف لها علاقة بهذه المشاعر اربط لي إياها فيها. تمام؟ لما مثلا يصير موقف أنه يتطفى الضوء تمام وهو يبدأ الطفل يقلق ويبدأ يقرب من أمه ولا من أبوه يقول تعرف هذا الشعور إيش اسمه؟ اسمه شعور الخوف. أوكي؟
أيوة.
مثلا هذا كيف أنك أنت تعلمها. بعدين إذا مثلا واحد حصل انه اتذكر كان في طفل مثلا كل ما يسمع صوت طيارة يبدأ يقفل اذونه ويخاف ويرتجف. اوكي مثلا في هذه المواقف مثلا او صوت عصارة او صوت اي صوت من هذه الاصوات اللي هي مستمرة ومزعجة بنفس الوقت اذا الطفل مثلا غطى اذونه وكذا بابا انت عارف هذا ايش اسمه الشعور؟ طبعا اول شيء يهدئه ويتقبل الشعور بعدين يقول لا تعرف ايش اسم الشعور هذا؟ اسمه التوتر او الانزعاج على حسب الشعور اللي حيظهر على وجه الطفل وقتها. وهكذا اول حاجة نعرفه على أسماء المشاعر. ثاني شيء نتحدث عن هذه المشاعر يشجع أنه هو يعبر عن المشاعر بالكلمات بدل من التصرفات العدوانية زي الظاهرة اللي منتشرة عندنا أن الطفل لما يزعلق ويكسر
أيه.
صح ولا لا؟ أو يشل التلفون أو الآيباد ويرجمه
ممكن حتى أنه يؤذي نفسه
انبذت أو يلطم نفسه أو يرتمجم على الأرض أو كذا. لا هنا يكون في نوع من توجيه السلوك أنه لا لما تكون متضايق لما تكون غاضب تشعر انك انت غاضب لما تحس انك انت تشتي تمسك حاجة وتكسرها لو سمحت تعال وتكلم معي او قل لي يا ماما او يا بابا انا الان اشعر بالغضب. طبعا في اولي امور يقول لك احنا مش في اوروبا احنا مش أيوة. في امريكا صح. عشان نجلس نعلم اطفالنا لا هو المفروض مش ضروري تكون في اوروبا او في امريكا عشان تبدا تعلم طفلك هذا الشيء ولا مهم انك انت لما تقرا انهم هم يفعلوا هذا الشيء لا هذا هو الطبيعي حتى في الاسلام على فكره في نصوص وفي احاديث تدل على انه الدين او انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تم التعامل مع بدا كان يتعامل مع الصحابه ومع الاطفال اللي كانوا موجودين في هذاك الحقبه الزمنيه من منظور شعوري من منظور نفسي ما كانش الأمر كله فقط أنه أنا لا أنا أفعل سوي أن الإسلام يأمرك فيك لا لا كان تعامل أنه إذا غضبت فكذا اللي هو ليس القوي بالسرعة إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب هذه كلها وغيرها طبعا ما تحضرش في بالي أنا أحاديث معينة لكن النصوص واضحة وفي قصص السيرة وفي كذا. فأنت مش مضطر أنك لما تكون في مدري وين أو في أمريكا أو كذا، أو عشان أنا لو بسوي شو أوف كذا نوع من الفخشرة قدام الناس أو الفشخرة، ما أعرف شو المصطلح هذا، أنا عندي مشكلة فيه، إنه عشان أنا أروي الناس إنه أنا واو أو أنا لا، من فعلا تكلم مع ابنك، معلش يا بابا، لما تحس نفسك أنك أنت غضبان مش مسموح لك أنك تكسر، بس مسموح لك أنك تتكلم، مسموح لك أنك تجي لعندي وتكلمني، حتى لو أنت بتصيح وصوتك كبير أنا بسمعك، ما فيش عندي مشكلة، تمام؟ مش الوقت هو غاضب أو مضروب أو كذا وأنا أقول نقص صوتك، تكلم معي بأدب، لو هو الآن مجالس تكلم معك والآن جالس يشرح مشاعره، تمام؟ أيوة فعلا في أسلوب التربية لما الطفل يجي يتكلم معي بصوت عالي يتكلم معي بصوت عالي، أقول له وطي صوتك، معلش ما حسمعك شو لما توطي صوتك. لكن لما الطفل يجي وهو غضبان أو مضروب أو تم الاعتداء عليه أو كذا أو شيء وهو يصرخ ويبكي، أسمعه وأتقبله وأعترف بمشاعره، أوكي؟ فهذه النقطتين، الأول أنه أنا أعرف على الأسماء، ثاني شيء أخليه يتحدث على مشاعره، ثالث شيء أن أنا أخليه يكون في نوع، طبعا تعبير على المشاعر بالكلام إحنا قلنا، وفي تعبير إبداعي أنه أنا أستخدم الفن نفس ما قلنا، استخدم الرسم، استخدم الغناء، استخدم المسرحيات والكتابة والتعبير عن المشاعر. هذه الثلاثة هي أبرز ثلاث تصرفات أو ثلاث سلوكيات عشان يعني يكون عند الطفل عنده قدرة على أنه هو يعبر عن مشاعره بشكل صحي.
تكون معانا مثل ما توجد مشاعر إيجابية تعزز، هناك أيضا مشاعر سلبية قد تؤثر في الاتجاه المعاكس لسلوك الأطفال. ما هي الاستراتيجيات لمساعدة الأطفال على التعامل مع مشاعر القلق أو الإحباط؟
شوفين لما جلست أفكر بهذا السؤال جلست أقول فعلا عيالنا إيش محتاجين عشان أقدر أوصل هذا الطفل لمرحلة إنه هو يقدر يتعامل مع الإحباط، القلق، المشاعر هذه اللي هي سلبية بطريقة صحيحة. لقيت إنه إحنا للأسف مش قادرين نعلم أطفالنا تقنيات متقدمة زي مثلا تقنية التنفس العميق. تذكر إنه كان في عندنا تجربة لزميلة أخصائية بدأت تطبق مع أولادها هذا الأمر، يعني الطلاب اللي معها، إنه هي أخذت بينها وبينهم عهد وعد إنه إحنا كل ما تواجهنا مشكلة ونشعر إنه مشاعرنا بدأت تطغى علينا، بدأنا نخاف أو بدأنا نتوتر أو بدأنا كذا يعني، أو يعني زادت وتيرة الشعور السلبي عندي، إن أنا أتنفس. وعلمتهم تقنية في التنفس، طبعا التنفس أنواع، في تقنية خاصة بالأطفال يقدروا المستمعين أو أي أحد مهتم إنه هو يدخل على جوجل ويشوفها، وفي اليوتيوب كمان يوريك الطريقة اللي هو كيف تعلمي ابنك يتنفس، هو ياخذ شهيق وزفير بس يعني بسرعة معينة أو ببطء معين ويبدأ يتعامل مع مشاعره. سبحان الله، تنفس متعلق أو يعني مرتبط ارتباط مباشر بتخفيف الشعور دائما. جربيها انك انت دو يوم حسيتي انه جت لك البانيك اتاك او نوبه الهلع او نوبه الخوف اللي فجاه تجي لك او موقف صادم حصل لا قدر الله، شفتي حادث امامك او كذا، حاولي انك انت تتنفسي، بس تاخذي نفس من انفك وتخرجي من فمك بهدوء، اخذها بقوه من انفي واخرجها بهدوء من فمي. هذه طريقه سحريه جدا في التعامل مع المشاعر لما تبدا تطغى، بالذات اللي هي المشاعر السلبيه، رهيبة جدا. أنا أنصح فيها اللي هي التنفس العميق، إن أعلم الطفل إنه كيف يتنفس بطريقة كويسة عشان يتغلب على القلق. اثنين، إنه هو يتحدث عن المشاعر هذه، يتكلم معايا، أشجعه إنه يتكلم عن المخاوف أو مع أي شخص يثق فيه. في أمهات مثلا تقول لك أنا طرح أختي اللي هي خالة الولد، هو يكلمها بأسرارها كاملة، تمام؟ وهي تجي تكلمني بعد أنا وياها نفعل زي خطة التعامل مع المخاوف هذه أو خطة السر اللي هو جابه مثلا، ومثلاً قد يكون مثلا سر متعلق بمخاوف، أنه تعرفي يا خالة، أنا أتذكر مثلا كان في معايا طفل يقول لي تعرفي يا مستر أنه أنا دائما جست تخيل أنه في وحش تحت السرير، اللي هي القضية حق الأطفال الشاب. دائما أجلس أتخيل، قلت له طب إيش رأيك تعال نرسمه، اللي هو هنا شوفي كيف نتعامل مع المشاعر من ناحية درس، تعال نرسمها. فبدأ يرسم لي زي السحابة ولونها أسود، أوكي. فبعدين قلت له إيش رأيك نسمي هذا الوحش، نجيب له اسم، أوكي. شوفي هذا يسموه التعامل مع المخاوف، مش أنا رح تقوله لا يا بابا ما فيش حاجة اسمها وحش تحت السرير، وليش عايجي ومنين عايجي، ما فيش وحش شكلها هكذا. هذا كلام بالنسبة للطفل مش منطقي. أنا أشعر بالخوف، معناه أنه أنا خايف، بدأ هو يتخيل من خوفه أنه في وحش وبدأ يرسمه. فأنت لما تسقط مشاعره لما بدأ يتكلم على مخاوفه جبنا لها اسم. طيب بعدين على امتداد تقريبا أسبوع هكذا من السبت لنا الأربعاء هو جالي في يوم أحد تقريبا اللي هو كان بداية الأسبوع ليوم الأربعاء رجع كنت كل يوم أسأله. طيب أقول له ها كيف فلان مش إحنا جبنا اسم للوحش هذا كان يقول لي جاء أمس بس اليوم مدري إذا عايجي ولا لا وجي له اليوم الثاني وإحنا ماشيين هكذا على الماشي ها كيف اليوم جاي يقول لي لا بعدين صدمني في مرة من المرات شوفي العلاج بعدين طبعا في حالات خلاص أنت تتعامل معها بسلاسة بعد فترة قال لي يا أمس قدو صغير إنه قد الوحش هذا صغير إنه هو ما هو مش فكرة صغير ولا كان في وحش ولا أي شيء ولكن هو الآن تعامل مع مخاوفه ومع هذا الخوف اللي كان بالنسبة له حاجة كبيرة وحاجة واو إنه لا أنا ما قدرش أكلم أمه. ليش؟ لأنه أمه بتقول له ما فيش حاجة ها سرشت يلا سكت ما فيش. هنا في نوع من إيش تكذيب الطفل أو تكذيب عدم الاعتراف بالمشاعر. لكن تكلم معه تدخل معه في عالمه شوف حرفيا يتغير 180 درجة الطفل يبدأ يتعامل مع الموضوع إنه صح ما عاد في شيء أو كذا أو ممكن إنه يجيب لك قصة إنه هو أساساً خلاص ما عاد كانش فيه وحش وأنا قتلته وأنا كذا خلاص أنت ما همك يقتله ما يقتله إيش ما كان أهم شيء إنه هو تخلص من الموقف. فهذه التحدث عن المخاوف جداً مهمة إنه أنا يكون في عندي قدرة إن أنا أتكلم مع المخاوف هذه أتكلم مع مخاوف الطفل بطريقة سليمة. وآخر شيء اللي هو إن أنا أقدم حلول إيجابية للمشكلات تحنب مع الطفل مش قادر انك تجيب له حلول معينة قل له انت ايش رايك انت لو كنت فعلا اذا واحد جاء قال لك انه عنده مشكلة نفس مشكلتك كيف كنت هتحلها يا فلان كيف كذا هذا اذا انت حنبت ما قدرت تجيب حلول خلي الطفل هو بنفسه لانه ما فيش طفل عنده بوادر ذكاء اجتماعي ما عنده حلول الا ما يكون عنده حلول. هذه الثلاثة النقاط اللي احنا كيف نقدر نتعامل مع القلق والاحباط بطريقة صحيحة او طريقة سليمة.
وكيف يمكن أن يساعد الذكاء الاجتماعي الأطفال في التكيف مع التحديات والمواقف الصعبة؟
هو يكون عنده حاجتين التكيف مع التحديات اللي هي يكون في مرونة ويكون في تفاؤل. أنا عادي يكون ما مش عندي مشكلة إذا غلط إذا كذا يلا عادي بنحل المشكلة عادي هذا كان مطب بالنسبة لي بسيط. هو الطفل كذا يتعامل مع مشاعر أنه هو واثق من نفسه واثنين أنه هو دائما يتوقع الأفضل. هذول الثنتين في التكيف مع التحديات.
نذهب معكم مستمعينا الكرام إلى فاصل قصير ونعود.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمال يسمو يتعالى. لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني.
اسمه يتعالى.
المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
المدرسة التي تعتبر البيت الأول للطفل في تنمية أي سلوك له. كيف يمكن للمعلمين دمج مفهوم الذكاء العاطفي في المناهج الدراسية؟ دكتورة أسراء،
دمج الذكاء العاطفي أو الاجتماعي في المناهج الدراسية للأمانة الكلام فيه طويل، لأن إحنا حندخل في ناحية الأداء الأكاديمي للمعلمين، الاستعدادات النفسية والأكاديمية عند المعلمين، وكلام كثير. لكن إذا أجملنا الكلام أقدر أقول أنه لو كان المعلم عنده قدرة على أنه دائما يناقش مواقف مختلفة مع الطلاب ويشرح لهم كيفية التعامل معها من منظور الشعور، أقدر هنا أحكم على المعلم هذا أنه هو اختصر جزء كبير من تحديات الطفل النفسية.
أوكي.
لأنه أغلب الأطفال أساسا جايين المدرسة يتعسكروا، جايين المدرسة وهو عارف أن المعلم لقال كلمة والأستاذ لو قالت كلمة لازم أنا أمشي بعدها وكذا. لكن لما يكون في مرونة في التعامل مع الطفل، ودائما أنا أكون صريحة مع الطفل أنه مثلا في القواعد الصفية في كل مدرسة سواء خاصة أو حكومية في حاجة اسمها القواعد الصفية، أنه في قواعد معينة تحكم هذا الفصل، أنه أنا لو أشتي أخرج أرفع يدي والأستاذة نلمس، صح ولا لا؟
أي.
طيب أنه أنا لو مثلا أشتي أروح الحمام أكلم الأستاذة أرفع يدي، أستاذة لو سمحتي ممكن أروح الحمام وأرجع، أستاذة لو سمحتي أتذكر قبل فترة كان اللي هو شرب الماء، نوع أستاذة ممكن شرب الماء، أيوة، أنه أنا ما فعلش نوع من الإزعاج من الكذا. مثلا هذه القواعد الصفية لو ما كانش الأمر زي ما يتم الآن، أنه هذه قواعد والذي معي فعلش عيتعاقب، لو غيرنا هذا الأسلوب وخليناه أنه تعالوا اليوم إحنا حنتكلم على كيف إحنا معانا بلدة صغيرة أو معانا منطقة صغيرة إحنا نحكمها، مين يحكمها؟ صف أول ألف، تمام، ومين الرئيس؟ يامس، كلنا الرؤساء. إيش حنفعل؟ بنجيب قوانين كلنا نتفق عليها الآن، وبنجيب عقابات أو عقوبات.
أيوه.
طيب لمن هذه العقوبات؟ للي بيكسر هذه القوانين أو ما يلتزمش فيها. تعالوا نختار القوانين، وأنت تكون كمعلم أنه في خروج من الكلاس لازم يكون باستئذان، في كذا بيكون باستئذان، في كذا مثلا بإشعار مسبق مثلا، يعني أو أيا كان، ما تحضرش في بالي القواعد الصفية الآن، لكن يتم شرح الأمر هذا ويقول لهم المعلم ليش، أو المعلم تقول لهم ليش إحنا فعلنا هذه القواعد.
ايوه،
يقول لهم ليش احنا نفعلها، عشان الفصل حقا يكون مرتب، اللي هي بلدتنا تكون مرتبه، او المنطقه هذه اللي احنا نحكم، ادخل الخيال في الموضوع. ثانيا عشان اللي هو مثلا كسلان ولا كذا يصحصح معانا، عشان كلنا نكون افضل من الشعبه الثانيه باء وجيم وكذا، يعني دخل التحدي في الامر. ثلاثه عشان احنا نكون راضين على ادائنا، عشان احنا نكون كلنا، اقدر انا كمس انا مس واحده وانتم منكم مثلا 30 طالب 40 طالب، انا عشان اسمعكم كامل، تمام.
أيوة.
بيزعل أنا لو سمعت الفصل الأول اللي هو الصف الأول اللي جالس أمامي سمعتهم، واللي وراء اللي جالسين مثلا يتكلموا أنا ما سمعتهمش، ليش؟ لأنهم ما رفعوا شداتهم. فخلونا نحكم من الآن الأمر. هذه طريقة إيش اسمها شرح مناقشة المشاعر، إنه أنا أشرح، عفوا، أشرح المواقف وأدخل فيها المشاعر عشان فلان ما يزعلش، عشان زي ما أنا أسمعك زي ما أنا أسمعهم لازم أسمع هذولاك، لازم كذا. فهذه واحدة من الطرق اللي أنا كيف أدمج الناحية الدراسية أو بيئة المدرسة في موضوع الذكاء الاجتماعي والعاطفي، إن أنا أناقش المشاعر، وقلنا نناقش مواقف مختلفة مع الطلاب وأشرح لهم كيفية التعامل معها من ناحية المشاعر. برضو كمان أدخل موضوع اللي هو في مدارس فاعلة حاجة اسمها إيش؟ circle time أو ستوري تايم، اللي هي طبعا هذه في المدارس اللي هي يعني تهتم باللغة الإنجليزية أكثر، اللي هو وقت القصة، يكون معاهم تقريبا ربع ساعة 25 دقيقة نهاية كل يوم أو يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الربع، يكون عندهم سيركل تايم، يجلسوا كلهم حول الأستاذة وتبدأ تحكي لهم قصة أو تحكي لهم شيء. أيوة، وتكون لازم يكون هدف القصة هذا إما قيمي أو ديني أو أخلاقي أو سلوكي أو أيا كان. لو نأخذ إنه فعلا إحنا قادرين إحنا نفرغ حصة واحدة مثلا الآن في المدارس الحكومية في غياب مثلا المعلمات كثير، لو أنت لو دخلتي تغطية مثلا وفعلتي للطلاب حتى لو هم منهم 80-90 مش مشكلة، تبدأ يتكلمون تقول لهم نبغى نتكلم على حاجة مهمة، مش نتعلم اليوم كيف نتصرف في المواقف الصعبة، وتبدأ تجيب لهم مواقف من الواقع، لا تجيب لهم حاجة من وحي الخيال، لا تجيب لهم حاجات من الواقع تتناسب مع واقعهم هم. مدرسة حكومية يعني الطلاب هذولا أغلبهم بيكونوا تعرضوا لمواقف صعبة، زي مثلا أنهم أغلبهم مثلا يكون في عندهم هذا التنقل مثلا عبر المترات إن هو يطلع الدراجات النارية أو الدراجات كذا. طيب إذا صار لا قدر الله يوم من الأيام أنك أنت ركبت موتر وحصل لك كذا كذا، كيف حتتصرف؟ يلا اشتي أشوف المشاركات مثلا. طيب إذا يوم من الأيام حصل إنه يعني ما تحضرش أنا في بالي مواقف، بس مثلا إذا قال لك مثلا صاحب البقالة خلينا نتبادل أنا وأنت بأشياء معينة، بالذات الأولاد اللي عمرهم السادس السابع ثامن اللي هو التلفونات مثلا، يقولها برسل لك محتوى معين وانت رسل لي ولا شل هذا الفلاش حمل الذي فيه وكذا. أوكي، كيف حتتصرف في هذا الموقف؟ هل أنت عادي عندك أنك تسمعي منهم تخليهم يخرجوهم؟ تبدأ هذه يسموها مناقشة المواقف المختلفة وأربطها بالمشاعر، إيش حيكون شعورك لو حصل لك كذا، إيش بيكون كذا، مهمة جدا لأي معلم إنه هو يتكلم مع طلابه من هذا المنظور. هذه رقم واحد مناقشة المشاعر، معلش أنا زيدت الكلام فيها عشان تتوضح للمستمع. اثنين، حل المشكلات، إنه يقدر يكون في عندنا قدرة على تقديم مهام ومسائل تتيح للطلاب التعاون وإنهم يحلوا المشكلة هذه مع بعض. أسلوب الجروبات في الدروس جدا فعال، إنه أنا أحول الدرس إلى مشكلة. لما أقول كلمة مشكلة في التربية إحنا عندنا مش يعني مشكلة مش يعني حاجة عصلجة، لا، إنما كلمة مشكلة في التربية يعني مطب معين أو قضية تحتاج إلى تحليل ثم حل. أحلل المشكلة ثم أحللها، إيش يعني؟ يعني أجزئها وبعدين أقدم حل لكل جزء من هذه الأجزاء. أوكي، مثلا أنا أقدر كيف أقدر إن أنا أحول درس في مادة مثلا مادة الإيش يا ربي، خلينا نفترض مثلا مادة خلينا نرجع للعلوم، أوكي، لأن هي أكثر الوسائل التعليمية بتكون فيها. كيف أحول درس الجهاز التنفسي إلى مشكلة ومن ثم أخلي الطلاب هذول يحلوا؟ أجيب المجسم أو أجيب صورة مركب فيها مرسوم فيها، إذا ما كانش في مجسم أجيب صورة مثلا فيها الجهاز التنفسي، أوكي، متقطع هنا الرئة هنا الكذا هنا القصبة الهوائية هنا كذا، وأجيب لهذا الجروب لهذه المجموعة هذه الصور المتقطعة، وأجيب لهذه المجموعة صورة متقطعة وهذول كذا، أوكي، وأعرض الصورة. تقدر ترفع أنت مستوى التحدي، أعرض الصورة مرة واحدة، شوف الصورة 1-2-3 أخفي الصورة، أوكي، الصورة هي مرتبة طبعا، أوكي، يلا الآن الجميع يتعاون، الفريق الأول والثاني والثالث كل مجموعة مع مجموعتها تتعاون أنها ترتب الصورة هذه المتقطعة نفس ما شفتوها في السبورة، أوكي، أو نفس ما شفتوها في هذه الطريقة مثلا، أوكي، ومعيار الفوز ما حيكونش إلا لو المجموعة كلها فازت مثلا. أنا طبعا أضرب مثال وبعدين المعلم هو ذكي يعرف كيف يمحور هذا الكلام أو يقننه فيما يناسبه. هذه الطريقة جدا فعالة، أنا جبت لهم الآن مشكلة وخليتهم يحلوها مع بعض. بعدين أرجع السؤال الثاني، أشرح إنه القصبة الهوائية مهمتها 1-2-3، الرئة مهمتها 1-2-3، الكذا مهمتها 1-2-3، يلا أوكي فقط لمرة واحدة. الآن أنتوا اشرحوا، واحد من الجروب الأول واحد من الجروب الثاني واحد من الجروب الثالث، وأخليهم يشرحوا الثلاثة وكل واحد يقدم، بعدين هم يقيموا هل نفس الكلام هذا الطلاب يقولوا، هل نفس الكلام هذا اللي قاله الأستاذ أو قالته الأستاذة. هذه كلها حل مشكلات. هنا أنا اختصرت وقت واختصرت جهد، أنا يمكن كنت بسويه وجلس اسكت يا فلان كذا، القصبة الهوائية تقوم بكذا وهي مسؤولة عن، خلاص خليهم هم يشتغلوا، خليه هو يشتغل، بس حول الـ الأمر اللي عندك اللي قضية تحتاج إلى حل وعلى طول خليهم يحلوها. أوكي، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة تقريبا اللي هو لازم يكون في نموذج إيجابي عند الأطفال وعند الطلاب، لازم في المدرسة في الفصل في الكذا لازم يكون في قدوة جيدة للطلاب في موضوع التعامل مع المشاعر والتواصل بشكل إيجابي، يكون المعلم، تكون الأخصائية، تكون المشرفة، لازم يكون في نوع من الأسلوب النوعي في التعامل، لازم يكون في شخص واحد على الأقل في المدرسة يستطيع الطفل أن يتحدث معهم منظور شعوري فقط، تمام، مش عسكرة وبس، لا لازم تجلس داخل الكلاس، لا لازم يكون في شخص ما يتكلم معه، أنا عارف أنك أنت ضايقت من هذا الموقف، نعرف أنك أنت تزعل لما أصحابك كذا كذا، اللي هو الكلام اللي إيش العاطفي، الكلام النفسي، لازم يكون في قدوة تتعامل بهذه الطريقة ودائما صوتها متزن، دائما سلوكياتها مقبولة لطيفة وكذا. ليش؟ عشان الأطفال يعرفوا إيش معنات مشاعر، إيش معنات يعني سلوك ناتج عن شعور معين. هذه الثلاثة النقاط المهمة في أمر دمج الذكاء العاطفي في المناهج الدراسية.
ختاما نشكركم على انضمامكم إلينا واستماعكم إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة الشيقة، ونشكر ضيفتنا الكريمة إسراء مهيب.
لكم ألف الشكر،
حياك الله أستاذة إسراء، ونشكر جدا تواجدك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي بتقدميها لنا. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد زودتكم بأدوات واستراتيجيات مساعدتكم في تعزيز هذه المهارة الأساسية في حياة أطفالكم، وأن يكون هذا جزءنا الثاني مفيد جدا ومكمل لأفكاركم التي أردتموها. تذكروا أن الذكاء الاجتماعي ليس فقط مهارة لحياة اليوم، بل هو استثمار لمستقبلهم. تابعونا في حلقة قادمة لنناقش المزيد من القضايا والمزيد من القضايا المهمة عبر إذاعة رمس أو إذاعة صغار الإلكترونية، وعبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.